التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه جولة إخبارية أستهلها بالعناوين. إيران والصين توقعان في بكين على 20 وثيقة تعاون بحضور رئيسي البلدين. الأمم المتحدة تشكك في شرعية العقوبات الأمريكية ضد إيران بوجهة نظر القانون الدولي. حصيلة وفيات زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 41 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المصابين. التفاصيل يقرأها طارق الخزاعي. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن تعزيز العلاقات بين إيران والصين يساهم في الارتقاء بمستوى الأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه والوفد المرافق له في بكين مع رئيس جمهورية الصين شي جين بينغ، مؤكدا على تطوير التعاون الإيراني الصيني في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والثقافية. كما نوه بأن الزيارات المتبادلة بين الوفود الاقتصادية والسياسية الإيرانية والصينية مؤثرة ومهمة في سياق تنمية العلاقات الثنائية، مبينا أنه خلافا لرغبة أعداء طهران وبكين فقد شهدت العلاقات الثنائية خطوات كبيرة باتجاه التقدم نحو الأمام. من جهته أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على أن بلاده ماضية بحزم وقوة نحو الحفاظ على أواصر الصداقة والتعاون مع إيران، وذلك بغض النظر عن التطورات الإقليمية والدولية. وأشار جين بينغ خلال لقائه الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في بكين، أشار إلى مسار التعاون الآخذ بالتوسع، وقال إن تنفيذ وثيقة الشراكة الاستراتيجية تسهم بشكل كبير في تعميق وتطوير العلاقات الثنائية. كما انتقد السياسات الأحادية والغطرسة الغربية المفروضة على الصعيد الدولي، معربا عن أسفه بسبب إصرار هذه الدول على مواصلة نهجها الخاطئ الذي جربته خلال الحرب الباردة والتي أدت إلى المساس بالقانون الدولي والسلام والأمن في العالم. هذا وقد وقعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية 20 وثيقة تعاون ومذكرة تفاهم في مبنى المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني في العاصمة الصينية بكين، وذلك بحضور الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ. وشملت وثيقة التعاون مجالات إدارة الأزمات والسياحة والاتصالات والتقنية المعلوماتية والبيئة والتجارة الدولية والزراعة والصادرات والصحة والعلاج والملكية الفكرية والإعلام والرياضة والتراث الثقافي. تأتي هذه الاتفاقيات المبرمة بين إيران والصين ضمن وثيقة التعاون الاستراتيجي بين البلدين والتي تمتد على مدى 25 عاما. للمزيد بشأن زيارة الرئيس الإيراني للصين نتابع هذا التقرير.
هي الزيارة الخارجية العاشرة والأولى للصين التي يقوم بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال العام ونصف العام من توليه الرئاسة، زيارة تستغرق 3 أيام توجه بها إلى بكين على رأس وفد اقتصادي وتجاري وسياسي رفيع المستوى، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الصيني شي جين بينغ. وتهدف الزيارة إلى متابعة تنفيذ الوثيقة الاستراتيجية للأعوام 25 القادمة بين البلدين واستثمار قدرات طهران وبكين بشكل أفضل من أجل تحسين مستوى العلاقات، خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والتوقيع على 20 وثيقة تعاون بين البلدين. وشملت وثيقة التعاون مجالات إدارة الأزمة والسياحة والاتصالات والتقنية المعلوماتية والبيئة والتجارة الدولية والزراعة والصادرات والصحة والعلاج والملكية الفكرية والإعلام والرياضة والتراث الثقافي. وبالتزامن مع هذه الزيارة، أكد المتحدث باسم الخارجية للدولة المضيفة أن العلاقات بين البلدين تشهد زخما جيدا، وأصبح الخيار الاستراتيجي لكل الجانبين تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية. وخلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ، أكد الرئيس إبراهيم رئيسي عزم بلاده تعزيز وتوسيع العلاقات مع بكين، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين قطعت أشواطا كبيرة، وذلك على الرغم من معارضة أعداء إيران والصين لهذه العلاقات. من جانبه قال الرئيس الصيني إن بلاده تدعم الجانب الإيراني فيما يتعلق بحقوقه المشروعة، وتشجع التوصل إلى حل سريع ومناسب للموضوع النووي. ومن برامج الرئيس رئيسي خلال هذه الزيارة حضور الاجتماع المشترك لرجال الأعمال والنشطاء الاقتصاديين من إيران والصين، والاجتماع بالإيرانيين المقيمين في الصين، والتحدث مع كبار المثقفين والمفكرين الصينيين.
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن خبراء المنظمة يعتقدون أن شرعية العقوبات الأمريكية ضد إيران مشكوك فيها بموجب القانون الدولي، كما هي الحال بشأن شرعية تطبيقها خارج الحدود الإقليمية. وبحسب بيان المفوضية، فإن العقوبات على إيران ازدادت بصورة مفرطة بعد عام 2018 عندما عادت الولايات المتحدة تفعيل سياسة العقوبات ضد طهران، وهو ما أثر في استيراد الأدوية المهمة للمرضى الإيرانيين، وهذا ينتهك حقوقهم في العلاج. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت منذ أسبوعين قيودا جديدة على الصادرات على 7 كيانات إيرانية بزعم دعم هذه الكيانات للصناعات العسكرية الروسية. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا إلى أكثر من 41,000 قتيل وعشرات الآلاف من المصابين، فيما توقفت عمليات الإغاثة في عدد من المناطق في البلدين، حيث أعلنت جهات رسمية تركية تجاوز عدد الوفيات في الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا مطلع الأسبوع الفائت إلى 35,000 حالة وفاة، فضلا عن عشرات الآلاف من المصابين. كما أدى الزلزال إلى نزوح مئات آلاف من الأتراك من المناطق الجنوبية المدمرة، لا سيما هاتاي وكهرمان مرعش وغازي عنتاب، إذا أصابت الهزات المتتالية هذه المدن بدمار كبير. كما أعلنت سوريا أن الحصيلة النهائية لضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد بلغت 5,800 قتيل وأكثر من 7,000 جريح. حول مستجدات الأوضاع في تركيا بعد مرور 9 أيام على الزلزال المدمر وتداعياته، نتابع التقرير التالي.
لا زالت كارثة زلزال تركيا المدمر تكشف آثارها. أعداد الضحايا ترتفع أكثر كلما أزيح الركام بحثا عن المفقودين. هنا ووفق آفاد يبلغ عدد المباني التي دمرت بشكل كامل في الزلزال 6,444، في حين أن عدد الأبنية المتضررة تجاوز 41,000.
عملنا لليوم التاسع مستمر وعلى مدار الساعة من أجل الوصول للمفقودين ومحاولة إنقاذهم. أحب أن أشكر كل من ساعدنا من جميع أنحاء العالم وخصوصا الجيران، وهذا ساعدنا كثيرا في عملنا.
ومع تواصل أعمال الإنقاذ، صرح الرئيس التركي أن أعداد الذين أنقذتهم فرق البحث والإنقاذ من تحت الركام تجاوز 8,000، وأن أعمال الإنقاذ مستمرة للوصول للمفقودين.
على قدر المستطاع نحاول القيام بأعمالنا، هدفنا واضح في إخراج الناجين من تحت الأنقاض. نحن في اليوم التاسع وهذا كثير، لكن لدينا أمل وفرصة. بالأمس أخرجنا ناجين واليوم نريد أن نكرر هذا مجددا. لا يمكن أن نفكر بأن هناك شيء مستحيل.
فرق الطوارئ تعمل والشعب التركي متكاثف، وأتوا من كل المدن للمساعدة. أنا أيضا جئت لهذا البيت فقط للمساعدة، ليس لدي أقرباء. هنا الكثير من الناس تحت الركام، نسأل الله أن يكون من بينهم أحياء. الزلزال فاق كل التوقعات وكان مدمرا.
ولا زالت قضية الأبنية الحديثة التي انهارت في الزلزال محل اتهامات متبادلة بين الحكومة والمعارضة، ففي حين أن السلطات أعلنت عن اعتقال العشرات من المقاولين، ترى المعارضة أن عدم ملاحقة الجهات التي منحت التراخيص يثبت عدم الجدية. الكثير من العمل لا زال أمام رجال الإنقاذ للوصول إلى مفقودين، وكلما مر الوقت تكاد تنعدم فرص النجاة.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان استشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما خلال تنفيذ عملية دهم لمخيم الفارعة شمال الضفة الغربية المحتلة، والآخر متأثرا بإصابته قبل عامين بالرصاص الحي لجنود الاحتلال في مسافر يطا. في الأثناء قررت الحكومة الصهيونية نشر المزيد من قوات الشرطة بالقدس الشرقية بعد مطالبات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بهدم منازل فلسطينية بالمدينة. وقال شهود عيان في طوباس إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارغة لاعتقال فلسطينيين، وجرت مواجهات بالحجارة، أصيب خلالها العايدي بالرأس برصاص الجنود الإسرائيليين، ونقل على الأثر إلى مستشفى ريفيديا في نابلس لخطورة حالته، حيث أعلن عن وفاته. يتصاعد منسوب التوتر في الجنوب اليمني مع تدفق التعزيزات العسكرية السعودية إلى هذه المناطق في سياق تحركات بدأتها السعودية وحكومة رشاد العليمي الموالي للرياض لإقصاء المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي من هذه المناطق. المزيد في سياق التقرير التالي.
لم تتوقف التعزيزات العسكرية السعودية إلى عدن ومدن أخرى في الجنوب اليمني. تم الدفع بتعزيزات جديدة تضمنت آليات عسكرية متنوعة في وقت يخيم التوتر على هذه المناطق بعد تحركات بدأتها السعودية وحكومة العليم منذ أسابيع بهدف إقصاء وطرد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا ومحاولة تفكيك منظومته العسكرية والسياسية عبر تشكيل قوات أطلق عليها درع الوطن.
ما يجري في عدن هو نتاج سياسات حمقى من قبل النظام السعودي والإماراتي كذلك. هي سياسة دفع أطراف الصراع المتمثلة في ميليشيات الإصلاح وميليشيات الانتقالي وما يسمى بدرع الوطن إلى معمعة صراع جديد، بالتالي يدفع ثمنه أبناء المحافظات المحتلة.
تصاعد التوتر في عدن جاء مع بدء تنفيذ القوات الموالية للسعودية لخطتها الأمنية في المدينة من خلال الانتشار في المواقع المهمة والحيوية ومطالبة المجلس الانتقالي بالانسحاب منها، في مؤشر على إنهاء مرحلة حكمه وسيطرته وتسليم ملف عدن إلى سلطة رشاد العليمي التي تمثل طرفا غير مرغوب فيه من قبل الفصائل الإماراتية.
هذا الصراع يرتكز على توزيع النفوذ أو توسيعة النفوذ لكل طرف، سواء ما بين أجندات الإمارات أو أجندات السعودية والأطراف الأخرى. هذا الصراع ربما يفضي إلى واقع آخر اليوم في الجنوب.
الأزمة الجديدة التي تشهدها عدن نتيجة توتر العلاقة بين المجلس الانتقالي وما يسمى بالرئاسي انعكست كذلك على محافظات مثل شبوة والمهرة وأبين ومناطق جنوبية أخرى باتت تشهد تزايدا لحالات صراعات الطرفين وأتباعهما، وصلت إلى حد الاشتباك المسلح وسط تحشيدات شعبية وعسكرية وتحركات متبادلة وتهديدات كل طرف بإسقاط الآخر. ويخشى أن التطورات الجديدة في جنوب اليمن والتحركات السعودية ضد المجلس الانتقالي قد تدفع نحو مزيد من الفوضى والعنف في مناطق لم تتعافى بعد نتيجة سلسلة من الصراعات وما يرافقها من وضع معيشي معقد.
في ختام هذه الجولة تذكير بعناوينها. إيران والصين توقعان في بكين على 20 وثيقة تعاون بحضور رئيسي البلدين. الأمم المتحدة تشكك في شرعية العقوبات الأمريكية ضد إيران من وجهة نظر القانون الدولي. حصيلة وفيات الزلزال التركية وسوريا تتجاوز 41 ألف قتيل وعشرة الآلاف من المصابين. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بموفور الصحة والسعادة. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. بعد قليل تستمعون إلى برنامج دواوين الولاء، وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، يأتيكم في الساعة 9:29. واحة الأسرة يأتيكم في الساعة 9:41، موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماما. نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان أنتم وطبيب الأسرة في الساعة 10:10 وعلى مدى حوالي 50 دقيقة. نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. عند 11:15 يأتيكم إعادة برنامج صدى المغرب العربي. فقه الصلاة يأتيكم في الساعة 11:47، يليه من هدي المنبر الحسيني. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 12:10. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:18. نقدم لحضراتكم على مدى حوالي ربع ساعة في الساعة 12:27 برنامج شرح الآيات. من المكتبة الإيرانية تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 12:45. شكرا لطيب المتابعة مع أطيب الأمنيات لقضاء يوم جميل ورائع. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، يسمع دعاء الخلائق ويجيب، يؤنس الوحيد ويهدي الشريد ويذهب الوحشة عن الغريب. هو الذي يغفر لمن استغفره ويرحم من استرحمه ويصلح المعيب. ثم الصلاة والسلام على النور المنير والسراج البشير محمد المصطفى وعلى الهداة من آله خلفاء الله على الأرض. مستمعين الكرام، راقيات التحيات إلى جمال وجودكم مشفوعة بالسلام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وكل المراحب بحضراتكم وأنتم معنا عبر همسة شعر في رحاب الإمام الوصي علي بن أبي طالب عليه السلام. قصيدة اليوم نفحة حب لشاعرها الشيخ عبد الأمير الجمري من مملكة البحرين. نتابع سيرته الأدبية ثم قراءة ما اخترناه من شعره. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ عبد الأمير منصور الجمري البحراني في مملكة البحرين عام 1937. ولد وتلقى تعليمه الأولي في مدارسها، ثم التحق بالحوزة العلمية في النجف الأشرف سنة 1382 للهجرة، وبقي فيها قرابة 10 سنوات، حضر خلالها دروس العلوم الشرعية على جملة من العلماء، ثم كرر راجعا إلى وطنه مرشدا ووكيلا دينيا، إضافة إلى عمله قاضيا في المحكمة الشرعية حتى عام 1409 للهجرة. يعتبر الجمري عالما فاضلا مجاهدا أديبا شاعرا وخطيبا، وقد صدر له ديوان شعر بعنوان عصارة قلب. إضافة إلى ذلك فهو وجه سياسي بارز في بلده، حيث كان عضوا في المجلس الوطني المنتخب عام 1393 للهجرة، ثم من أبرز المتصدرين للمطالبة بعودة العمل بالدستور خلال الأعوام اللاحقة، مما عرضه للإقامة الجبرية والاعتقال.
نفحة الحب. رف في عالم الخلود لواء، نشرت رحمة وعم رخاء، عظمت منة الإله وتمت نعم فأتعدها الإحصاء، بسم الزهر غرد الطير لحنا في رياض الربيع ساد الهناء. إنه السر في الحياة الذي لم تك تدري بكنهه الحكماء، حيث يوم الغدير أخلد يوم جلجلت صرخة ورن نداء، أيها المسلمون هذا علي، أيها المسلمون هذا علي، هو للحق رائد بناء، هو مولاكم وشرط اتباع ديني الحق والولا والوفاء. في حياة الإمام خير نجاح في الحياتين في خطاه بهاء، في تعاليمه الرفيعة نور ونفوذ ورفعة وإباء، في وصاياه نصرة ونجاة وسلام ورحمة وإخاء. من صفات الإمام من خلقه السام تعالت صفاته البيضاء، سيد الأوصياء إن لساني عاقه عند مدحك الإعياء، أي يوم وأي موقف نور لك أطري فكلها بيضاء، فكلها بيضاء فكلها بيضاء، أنت أسمى من المديح، فعذرا قد تلاشى أمامك الإطراء، قد تلاشى أمامك الإطراء.
أنت أسمى من المديح فعذرا قد تلاشى أمامك الإطراء. حقا أيها الأكارم، إن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هو أسمى من المديح، وكيف لا بعد أن قرنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الحق قائلا: علي مع الحق والحق مع علي. كنا قبل قليل عند ترنيمة علوية من شعر الشاعر الشيخ عبد الأمير الجمري من مملكة البحرين، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بود.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
في السر وفي الجهر، في سبحات الفكر، في خفقات الصدر يتحدى شلالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
هو للقلب حياة، هو للروح صلاة، هو للمرء نجاة إن يلقى الأهوال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
والصحو المر وفي الحلو يجلو الهم ويطوي ويسوق الأمثال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
بالفرحة والحزن، في الخوف أو الأمن، يكفي الحر ويغني يعطي البسمة حالا.
القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
يجعل هذا الكون أكبر أبهى حسنى، يعطي الدنيا المعنى، يزرعها آمالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأطيب في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
حياكم الله وكل المرحب بكم أيها الأفاضل في هذه الوقفة الأخرى التي تجمعنا عبر وقفاتنا الأسبوعية مع شعر الثورة الإسلامية، حيث سنواصل فيها التجوال بين رحاب العالم الشعري للشاعر الإيراني المعاصر أحمد رضا أحمدي. ندعوكم لمتابعتنا.
مستمعينا الكرام، يرى أحمد رضا أحمدي فيما يتعلق بشعره وشعريته وكذلك التأثير الذي تركه على الشعر المعاصر قائلا: لم أكن أفكر أبدا في أن أؤسس لأسلوب أو مدرسة خاصة، لقد عبرت عما في داخلي، ولذلك أشعر بأن شعري قد يكون ترك أثرا في الجيل الذي تلاني. وبالفعل فإن من بين مسؤوليات الشاعر أن يؤثر في الجيل من بعده. من وجهة نظر الشاعر أحمدي، فإن الشعر يتطلب ذريعة وألما كبيرة، وهذان العنصران يشكلان المصدر الرئيس للشعر، وفي حالة عدم توفرهما يتحول الشعر إلى ما يشبه الكلمات المتقاطعة والتلاعب بالألفاظ. ويرى الناقدون الأدبيون أن أحمد رضا أحمدي صقل كلامه طيلة 41 سنة من مسيرته الشعرية، إلى درجة تحول شعره إلى زجاجة شفافة يمكن رؤية الجانب الآخر من العالم عبرها، كما يتجلى لنا ذلك في مقطوعته الشعرية التالية، فلنستمع معا.
ما گم و دور از این تابستان به آن پاییز رفتیم، من که بی وقفه می میرم، اما به جرأت خواهم گفت باغ وسعت داشت، اندوه فقط تا غروب دوام داشت. من می میرم و خواهم گفت باز گردیم به خانه، اتاقها را رنگ بزنیم، گلدانها را آب دهیم، بر آینه بوسه بزنیم و به کسانی پس از ما که به اتاق می آیند نماز می گذارند.
رحلنا عن ذلك الخريف ونحن نشعر بالضياع والبعد، وأنا أموت دون توقف، ولكنني سأقول بكل جرأة: لقد كانت المروج واسعة، والأحزان لم تكن لتدوم إلا للغروب. سأموت وأقول: لنعد إلى البيت، لنطل الغرف، ولنسقي الأصص، ولنطبع قبلة على المرآة ليتسنى للآخرين الصلاة في تلك الغرف.
أيها الأفاضل، يعتبر أحمد رضا أحمدي من جملة شعراء الموجة الحديثة في الشعر الإيراني المعاصر، والموجة الحديثة هي من اتجاهات الشعر الفارسي الحديث، ولا يتسع المجال للحديث عنها هنا نظرا إلى امتداداتها التاريخية وخصوصياتها. ولكننا أيها الأحبة سنكتفي بذكر بعض الملاحظات. لقد انطلقت الموجة الحديثة على يد عدد من الشعراء المعاصرين، ومنهم يد الله رؤيائي وشاعرنا أحمد رضا أحمدي، حيث واجهت ردود فعل مختلفة على مستوى المجتمع وخاصة الأوساط الأدبية في إيران لتنحسر سريعا، رغم أن بعضا من أولئك الشعراء ما يزالون يكتبون الشعر بنفس هذا الأسلوب، بل ويصرون على هذا الأسلوب من كتابة الشعر.
مستمعين الكرام، يعد أحمد رضا أحمدي من بين هؤلاء الشعراء، حيث يصرح هو نفسه في هذا المجال قائلا: رغم أن الناقدين الأدبيين كانوا يقيمون مجلس الفاتحة علي بعد أن كان يصدر لي كل كتاب، ولكنني وبفضل إصراري وعزمي الذي لا يلين، هذا العزم الذي يتميز به أبناء الصحراء، تمكنت من أن أبلغ هذه الدرجة. وها هي مجموعتي الشعرية الجديدة ماثلة للطبع، كما أني أستعد لإصدار عمل آخر في مجال أدب الأطفال.
نعم أيها الأحبة، صدرت أولى مجموعات أحمدي الشعرية عام 1962 تحت عنوان طرح، وقد صدر له أكثر من 20 ديوانا، ولكن بعض ناقدي أعماله يرون أن مجموعة طرح تمثل أكثر أعماله الأدبية تميزا، لأن هذا الكتاب يقدمه لنا باعتباره أكثر شعراء الموجة الحديثة ريادة، ويعتبر السطر في قصائد هذه المجموعة وقصائده بشكل عام وحدات مستقلة يمكن الاستناد إليها بشكل مستقل دون أن يرد خلل في معانيها. ومن خصوصيات شعر أحمدي كثرة الصور فيه، بحيث يمكن القول إن كل سطر من أشعاره يحمل صورة خاصة به، فقد قدم في كل سطر من قصائده صورة شعرية كما نرى في المقطع التالي.
لا تسبروا أعماقي بل ازرعوني، فقد أصبحت الآن بذرة صادقة، فشدوني إلى أعمدة النور.
أيها الأحبة، محبي الشعر والأدب، لازلتم مع برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الكرام، تتميز قصائد الشاعر أحمد رضا أحمدي بالصدق والجمال، فنظرته لا تتركز على نقطة جغرافية بعينها، بل إن نظرته متجهة نحو العالم، وهي تشي بهواجس كبيرة لا تصدر إلا من شاعر كتمها في ذاته، وكل لحظة تحمل له معنى خاصا يضفيها على الأشياء من حوله كما أضفاها على الشمس في قوله.
ندانستی که گل حقیقت آفتاب است نه درخت، در آفتاب بنشینیم تا گل کنیم.
لم تعلم ان الزهره هي حقیقه الشمس لا الشجره، فلنجلس في الشمس كي نزهر.
أيها الأفاضل، يقول الشاعر أحمد رضا أحمدي حول هذه الخصوصية في أشعاره: نحن أنصار الموجة الحديثة نفكر حقا في فتح العالم، كما قال منتقدو أعمالي وأعمال شعراء الموجة الحديثة الآخرين، فلقد حاولنا في أشعارنا أن لا نحد أنفسنا بمنطقة جغرافية معينة، وأن ننظر إلى الآفاق البعيدة حيث المستقبل.
مستمعين الأحبة، حتى لقائنا القادم الذي سنكمل فيه جولتنا في عالم شعر الثورة الإسلامية عند شاعر آخر من شعرائها، تقبلوا منا كل الحب وكل الشكر على حسن مرافقتكم لنا.
حتى الملتقى، أطيب التحياتي والمنى، وفي أمان الله.
أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، والمظلوم. يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. رسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
إذاعة طهران تقدم
واحة الأسرة. فضاء اجتماعي جميل وروضة معلوماتية نافعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
15 دقيقة نقضيها مع المعلومة والحكمة والنصائح الأسرية والطبية، وكل ذلك في برنامجكم المنوع واحة الأسرة.
أيها الأخوة والأخوات، المراهقة والبلوغ فترة انتقالية بين الطفولة والشباب. فسن المراهقة هي تلك المرحلة التي تبدأ مع بلوغ الشاب أو الفتاة سن التكليف الشرعي، وتمتد هذه المرحلة لبضع سنوات. وخلال هذه الفترة تحدث تغييرات سريعة في جسم الفتاة أو الشاب، إيذانا بانتهاء مرحلة الطفولة والصبا وبدء مرحلة الشباب والفتوة ومرحلة الأنوثة والنضج عند الفتاة. وهناك تغييرات أخرى في الجوانب النفسية والعاطفية تشكل شخصية الشاب، فهي مرحلة صعبة، وأهم ملامحها سرعة القلق والاضطراب والتوتر النفسي والغضب، وربما التمرد على أسلوب الحياة والوقوف في بعض الأحيان ضد قرارات الوالدين، بالإضافة إلى إصابتهم بالخجل الشديد وحب العزلة والإحساس بفقدان الثقة بالنفس، وأخيرا يصابون بكثرة الأخطاء والمشاكل والمتاعب.
وأهم ما تتميز به هذه المرحلة أيضا حب التجربة والانسياق وراء العاطفة، حتى لا يكاد الشاب يرى إلا رأيه، ولا يصادق إلا من يؤيده، ولا يقتنع إلا بوجهة نظره، ويكره النصح والتوجيه بالرغم من أنه يصبح في أشد الحاجة إلى السكينة والاطمئنان النفسي والوجداني. فعلى الشباب أن يعرفوا حقيقة المرحلة التي يمرون بها، ويحدد كل منهم لنفسه هدفا يرتبط بغايته في الحياة ومستقبله، فيجتهد ويعطوا كل طاقاتهم حتى تمر هذه المرحلة بسلام وبأقل متاعب. ولا ننسى بأن الاعتصام بحبل الله والحرص على طاعته ورضاه واستعمال العقل تؤدي إلى الاستقرار الروحي، وعلى الوالدين رعاية الأبناء بالحنان والحب والصداقة والتفاهم. حكم وأمثال.
قال أحد الحكماء لولده: ما خير ما يرزق به العبد؟
قال: عقل يعيش به.
قال: فإن عدمه؟
قال: أدب يتحلى به.
قال: فإن عدمه؟
قال: مال يستره.
وقال أيضا: فإن عدمه؟
فقال: فصاعقة تحرقه وتريح منه العبادة والبلاد.
أوصى لقمان الحكيم ولده فقال: لا تسلم نفسك إلى هواك، بل رد نفسك عن الدسائس، واحفظ لسانك من الخلل قبل أن تحفظ رجلك من الزلل، واقتصد فيما تعتمد، ولا تطمع فيما تجمع، ولا تمشي في الأرض مرحا، وإذا استغنيت فلا تبطر، وإذا افتقرت فلا تضجر، وكن دائما مع الله في السراء والضراء حتى يكون الله معك. معلومات أساسية لربة البيت.
سيدتي العزيزة، في حالة صبغ جدران البيت حاولي اختيار الألوان الفاتحة ليبدو المكان أكثر اتساعاً. عند اختيار الأثاث يجب اختيار الأحجام الصغيرة بقدر الإمكان لكي لا تزدحم الغرف بالأثاث، لأن كثرة الأثاث عادة ما تعوق الحركة داخل الشقة، مما يعطي شعورا بعدم الارتياح. وعلى ربة البيت عزيزتي المستمعة، عند اختيار الأثاث مراعاة الذوق والانسجام بين أثاث الغرف بحيث تكون مكملة لبعضها.
وعند شراء السجاد الأفضل انتقاء الأحجام الصغيرة منها، مما تعطي لربة البيت الفرصة للتغيير، ويجب اختيار الألوان المتناسقة مع بعضها، أي أن يكون اللون في الغرفة موحدا ليضفي على المكان لمسة جمال. فإذا أردت عزيزتي ربة البيت تغيير ديكور منزلك، فيجب عليك الأخذ في الاعتبار هذه النقاط مع العمل على إدخال تغييرات في أضيق الحدود. أدب الواح.
الأكارم، من واجبات الأبناء على الآباء تعليمهم وتأديبهم بآداب الإسلام والمعرفة، فمن لا علم له كالأعمى يسيره الآخرون، فالعلم تاج كل إنسان، فما أجمل ما قال الشاعر في هذا المجال.
نهضا بني المجد ذا سرب العلا صعدا، فلم ينله سوى من طال فيه يدا، تناولوا ذروة العليا وإن صعبت، بنهضة من دونها نجم السما قعدا، فالسبق شأن مداك الخيل إن بعدت، شأوا تداركن من أقصى العلا مددا، دعوا البصائر كالأبصار مبصرة، واجلوا غشاء العمى عنهن والرمدا، وبدل الجهل بالعلم اليقين مدى عمر الزمان وبالغي المضل هدى. صحة الأسرة.
كثيرا ما يصاب أطفالنا بالتسمم نتيجة تناولهم بعض الأطعمة الملوثة بالسموم، ويسمى بالتسمم الطعامي، فهو نوع من التهاب الأمعاء والمعدة ناتج عن تناول طعام ملوث بالبكتيريا، وتظهر هذه الأعراض بقوة بين 3 إلى 24 ساعة حسب قوة السم، فإن الطعام الملوث بالبكتيريا مثلا تنطلق سمومها الخاصة التي تتميز بسرعة تأثيرها على بطانة الأمعاء مسببة الالتهاب. هنالك أصناف عديدة للبكتيريا تسبب التسمم الطعامي، ولكن أكثرها شيوعا السالمونيلا، شيغيلا ستافيلوكوكي، في كولي، وهذه الأخيرة هي الأكثر شيوعا والمسؤولة عن التسمم الطعامي بين الرضع الذين يرضعون من الزجاجات بشكل خاص.
أما الأعراض فهي تشنجات بطنية، حمى، قيء، تبرز متكرر ولين مع احتمال احتواء البراز على الدم والقيح أو المخاط، ضعف عضلي وقشعريرة، فقدان الشهية.
وطرق الوقاية والعلاج هي كالتالي: إذا كان الطفل يتقيأ ومصاب بالإسهال فيجب قياس درجة حرارته، فحص البراز لمعرفة إذا كان حاويا على المخاط أو الدم، فيجب في هذه الحالة وقف جميع الأطعمة مع المحافظة على مستويات السوائل بإعطائه كميات قليلة متكررة من الماء مع الملح و5 مليلترات من الجلوكوز.
خذي طفلك إلى أقرب مركز صحي إن استمر التقيؤ والإسهال أكثر من 6 ساعات ولم تستطيع إيقافهما بالأغذية السائلة. حافظي جيدا على النظافة، ولذلك احرصي على أن يغسل يديه دائما.
لكي تمنعي التسمم احفظي جميع الأطعمة المطبوخة في البراد، وإذا أردت تسخينها فيجب أن يكون بشكل كامل، لأن بكتيريا السالمونيلا تعيش على الأطعمة الدافئة وتموت في الحرارة المرتفعة.
أزيل الماء المنجمد عن الطعام جيدا قبل طهيه، خاصة لحم الدجاج. تعودي إطعام طفلك أطعمة سهلة الهضم كالحساء واللبن والأطعمة غير الدسمة، وستزول آثار المرض بعد أسبوع تقريبا. وأخيرا عزيزتي الأم، اتبعي إرشادات الطبيب بشأن إعادة الحليب لطفلك. طبق الواحة.
عزيزتي ربة الأسرة، اخترت لك في هذه الواحة طبق حلوى وهو كعك بالنسكافة، فاستعدي لكتابة المقادير.
المقادير هي 3/4 كوب من الزبد، 1/4 كوب من معجون اللوز، 1/4 كوب من السكر مع ملعقة كبيرة من زلال البيض، 1/4 كوب دقيق عادي، 1/2 كوب من السكر الناعم، 250 غراما من النسكافيه.
وطريقة العمل هي كالتالي: لتحضير معجون اللوز، يوضع اللوز في الماء المغلي لمدة 5 دقائق، ثم يرفع منه ويقشر. يوضع اللوز المقشر في الخلاطة الكهربائية ويهرس مع 4 ملاعق من عصير البرتقال حتى يصبح ناعما جدا. يخفق الزبد جيدا حتى يصبح لزجا، ثم يضاف إلى معجون اللوز ويخفق الخليط مع إضافة السكر إليه أثناء الخفق. يضاف زلال البيض إلى المزيج ويحرك بملعقة. يضاف الدقيق ويخلط جيدا مع المزيج حتى تصبح العجينة متجانسة فتزول منها الكتل. توضع العجينة في طبق وتغطى وتترك في الثلاجة لمدة 1 ساعة. يحمى الفرن إلى درجة 325 فهرنهايت، ثم ينثر قليل من السكر الناعم فوق الرف الذي سيرق عليه العجين. تقطع العجينة إلى قطع بحجم ملعقة صغيرة، وتدلك كل قطعة بباطن الكف على رف رخامي حتى تصبح مثل القلم وبطول 15 سنتيمترا. توضع العجينة فوق صينية معدة للفرن وتهيأ بأشكال مختلفة، مثلا رقم 8 بالإنجليزي أو على شكل وردة وغيرها، ويخبز الكعك لمدة 10 دقائق، ثم يترك ليبرد كليا. وأخيرا مستمعتي الفاضلة، تذوب النسكافة في قدر على نار خفيفة وتغمس كل كعكة بالنسكافة وتوضع جانبا حتى تبرد وتؤكل بالعافية مع الشاي أو العصير.
بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج واحة الأسرة.
شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
محمد 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 يا محمد يا محمد محمد يا 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 محمد
أنت ذكر في صلاة العشق أنت شهد سيدي بل أنت أحلى أنت ذكر في صلاة العشق يتلى أنت شهد سيدي بل أنت أحلى نور دربي
يا محمد
هاك قلبي صوت رداد ربي يشهد حب أوحاد يا محمد
يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد
عشت عمري تائها بين المعاني لم أجد إلا ذهولا في لساني عشت عمري تائها بين المعاني لم أجد إلا ذهولا في لساني همت شوقا
يا محمد
ذبت عشقا